أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي يسأله فيعطيني؟ إلهي إذا لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته، أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه، وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير، نتحدث في بحث اليوم عن صيغة الأمر بعد أن انتهينا من الكلام في مادة الأمر، وقلنا بأن مادة الأمر تدل على الطلب ولكن ليس على نحو الترادف، وإنما يقصد بالطلب هو هنا الطلب التشريعي من العالي، وأيضا تدل مادة الأمر على الوجوب بالتبادر، والتبادر علامة الحقيقة. والآن نتحدث عن صيغة الأمر. وقد ذكر كما هنا قلنا ذكر لي مادة الأمر عدة معاني، قلنا الطلب والشيء والحادثة والغرض والفعل، ودخلنا بتفصيل الكلام هناك ببعض التفصيل. أيضا هنا ذكر لصيغة الأمر عدة معاني، منها الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز. الكلام في أي شيء في صيغة الأمر. وهنا يوجد نقاش في هذه المسألة، ولا بأس بأن نذكر هنا بعض الإشارات، وإن شاء الله التفصيل في مراحل قادمة إذا بقيت الحياة وبقينا إن شاء الله في طاعة الله ومرضاته. إذن تعدد المعاني لصيغة الأمر هو هذا التعدد ناشئ، الإشكال الذي يسجل بأن هذا التعدد ناشئ من الخلط بين المدلول التصوري لصيغة الأمر وبين المدلول التصديقي، بصورة ربما يعني نقرب المعنى لو أردنا أن نحاكي بعض المصطلحات المنطقية لو صحت العبارة. هنا نقول هو خلط بين المفهوم والمصداق، بين مفهوم صيغة الأمر وبين مصداق صيغة الأمر. المصداق أي مصداق نقصد به هنا؟ نقصد به المصداق في المدلول التصديقي، في الدلالة التصديقية، في المدلول الجدي، في المدلول التصديقي. إذن الخلط بين المدلول التصوري الذي هو المفهوم وبين المدلول التصديقي الجدي الذي هو يعتبر، أو بالعبارة التي طرحناها هو يمثل المصداق. فخلط بين المفهوم والمصداق. المصداق ممكن أن تكون له مصادق بالعناية ولاختلاف الأغراض، ولأن الكلام في مرحلة المدلول التصديقي وليس المدلول التصوري، هذا كلام آخر. وقلنا هناك المراد الجدي يختلف من جملة تامة إلى جملة تامة باختلاف الأغراض، لأن الغرض يختلف كما قلنا في الجملة الخبرية وفي الجملة الاستفهامية وفي الجملة الطلبية. وهنا أيضا ينشأ أو تنشأ صيغة الأمر ويصدر صيغة الأمر من المتكلم ومراده جدا، مرة يكون الطلب ومرة يكون مراده جدا التمني، ومرة يكون مراده الترجي، ومرة يكون التهديد، وأخرى يكون التعجيز. إذن الآن نسلم بهذه القضية ضمن هذا الواقع الذي طرحناه قبل قليل، الطرح الذي ذكرناه. إذن الآن أصبح عندي معاني الطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز ونحوها، أو ما يذكر لصيغة الأمر المعاني. هذا الكلام أين يكون؟ يكون في الدلالة التصورية أم في الدلالة التصديقية في المراد الجدي؟ نقول في الدلالة التصديقية، في المدلول التصديقي الجدي، أو في المراد الجدي في الدلالة التصديقية. الكلام يكون لي صيغة الأمر معاني الطلب التمني الترجي التهديد التعجيز. سنأتي أيضا ندخل بهذا الأمر في بعضه أو في بعض تفصيله. إذن المدلول التصديقي ممكن أن تتعدد معانيه، لكن تعدد معاني المدلول التصديقي لا يدل على تعدد معاني المدلول التصوري. لاحظ، ليس بالضرورة أنه يدل على تعدد معاني المدلول التصوري. فلصيغة الأمر معنى تصوري واحد، مدلول تصوري واحد، وهي كما سنسميها أو كما يطلق عليها النسبة الطلبية. يدل على نسبة طلبية، نسبة إرسالية، وهذا تطرقنا إليه في مراحل سابقة. ولا ننسى عندما نقول معاني صيغة الأمر، أول إشكال مسجل على هذه الأمر ضمن المعلومات التي حصلنا عليها لهذا الحد من البحث، نقول عندما نقول ذكر صيغة الأمر عدة معاني: الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز، هل نقبل بهذا الطرح؟ معنى صيغة الأمر عدة معاني: الطلب، تدل على الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز. صيغة الأمر، أكرر السؤال بعبارة فيها شيء أيضا من الاختلاف عن تلك، أقول ذكر لهيئة الأمر عدة معاني، منها مفهوم الطلب ومفهوم التمني والترجي والتهديد والتعجيز. هل هذا الكلام صحيح؟ ماذا تقول؟ تقول هذا الكلام ليس بصحيح. الآن نسأل لماذا ضمن المعلومات السابقة، لا ندخل بأي تفصيل، لا مدلول تصديق ولا مدلول تصوري، نقول هيئة الأمر، صيغة الأمر، هيئة الأمر تدل على معاني: الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز. نريد أن نبطل هذا الكلام ضمن هذا الطرح وفي هذا المقام، نقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ أنا سأقرب لكم. نقول السبب لأن صيغة الأمر كما سميناها هي هيئة، ومعنى الهيئة هو الهيئة، على أي شيء تدل؟ ما هو مدلول الهيئة؟ المفروض إن شاء الله نكون ملتفتين إلى هذا، بأن الهيئة تدل على المعنى الحرفي، وهي من الدوال الحرف والهيئات، هذه دوال تدل على المعاني الحرفية. فالهيئة دال، صيغة الأمر هي دال على معنى حرفي. ونحن طرحنا السؤال، قلنا طلب، تمني، مفهوم طلب، مفهوم تمني، مفهوم ترجي، مفهوم تهديد، مفهوم تعجيز، هذه مفاهيم اسمية. فبالتأكيد فإن صيغة الأمر أو هيئة الأمر لا تدل على هذه المعاني، لأن هذه معاني اسمية. لو قلنا وحولناها إلى نسبة يأتي الكلام هنا، لكن كمفاهيم لا تدل على هذا الأمر. لاحظوا هذه الدقة، هذا التفصيل وهذه الدقة غير موجودة في باقي البحوث الأصولية، ونقصد غير بحوث سيد محمد باقر الصدر قدس ابن نفسه الزكية الشهيد المظلوم. الآن أسأل مرة أخرى، هذا انتهينا من هذا السؤال، مجرد نشحذ الذهن، نشحذ أذهاننا جميعا لمعرفة ولترويض الذهن والنفس مع الأسئلة ومع الإشكالات ومع استحضار المطالب التي تمر علينا. الآن إذن الشيء المسلم هنا أن الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز هي مدلولات، لكن مدلول لصيغة الأمر، لكن أين؟ هل من المدلول التصوري أم مدلول تصديقي جدي؟ نعم، نقول هي من المداليل التصديقية الجدية، إذن هي مدلول تصديق، مدلول تصديقي جدي. لاحظ. الآن أسأل ولا أعرف كيف يعني أأتي بصياغة للسؤال حتى أقرب الفكرة والسؤال. أقول الآن إذن معنى صيغة الأمر هو يدل على النسبة، باعتبار تدل على مدلول تصوري، والتصوري هو معنى حرفي تدل على النسبة. هل يوجد مبنى من المباني الأصولية التي أخذناها سابقا في الوضع تكون ملزمة وملزمة بأن تقول بتعدد معاني صيغة الأمر؟ لا، بس بأن نطرح هكذا، نقول عندنا نظرية الاعتبار، عندنا نظرية التعهد، عندنا نظرية القرن الأكيد. الاعتبار والتعهد حسب التقريبات والصور التي طرحناها والشرح الذي سبق تقول بأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، فاللفظ يدل على مدلول تصوري، على معنى تصوري، ونظرية التعهد تشير إلى أن المدلول اللفظ هو مدلول تصديقي جدي، فالدلالة هي دلالة تصديقية الناشئة من الوضع، دلالة تصديقية، هذه نظرية التعهد. فالمدلول هو مدلول تصديقي جدي، أي أن اللفظ أو الهيئة موضوع أو موضوعة مباشرة للمعنى التصديقي الجدي. لاحظ، للمدلول التصديقي الجدي مباشرة، الوضع موضوع لذلك. الآن أسأل، عندما نحن نقول موضوع عن تصوري والتصوري هو نسبة وتلك الكلام في الدلالة التصديقية الجدية، فإذا نقول إذن صيغة الأمر تدل على معنى، هو معنى حرفي نسبي، وتلك ذلك الكلام في الدلالة التصديقية، إذن لا يوجد تعدد معاني على نحو الاشتراك اللفظي. الآن نأتي، هذا بالنسبة إلى المباني التي نحن نقول فيها، نأتي إلى مبنى نظرية التعهد، ماذا سيكون المبنى؟ هل نستطيع أيضا نقول لا يوجد تعدد بالمعاني لأن الدلالة التصورية تشير بأن أي صيغة بالدلالة التصورية تشير إلى المعنى الفلاني، وفي الدلالة التصديقية تتعدد المعاني؟ ما هو الجواب؟ تقول لا أستطيع، لأن صاحب نظرية التعهد ماذا يقول؟ يقول بأن الوضع مباشرة في الدلالة التصديقية، أن اللفظ موضوع للمدلول التصديقي، الهيئة موضوعة للمدلول التصديقي، وهذا يعني أن هذه المرحلة الوسيطة التي دفعنا فيها تعدد المعاني أي المدلول التصوري ملغية في نظرية التعهد، لأن الوضع مباشرة موضوع للمدلول التصديقي، وهذا يعني أن صيغة الأمر فعلا موضوع بناء على نظرية التعهد، موضوع لمعاني متعددة، الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز، إذن يكون من المشتركات اللفظية. لكن كما شرحنا في مراحل سابقة قلنا أن صيغة الأمر هي تدل على نسبة، تدل على ربط، تدل على معنى حرفي، وكما أعطى السيد الشهيد السيد الأستاذ قدست نفسه وقال كمن يريد أن يمسك أو كان بيده صياد يمسك كلبا أو يمسك كلب صيد ويريد أن يطلق الكلب لإصطياد فريسة فيرسل الكلب لإصطياد تلك الفريسة. فالصياد يريد الحصول على تلك الفريسة، يريد اصطياد تلك الفريسة، ولكن أراد تحقيق هذا الإمساك وهذا الاصطياد من خلال الكلب، فيرسل الكلب لتحقيق الغرض، لتحقيق ذلك الصيد أو للحصول على ذلك الصيد. فالمولى أيضا يرسل المكلف للإتيان بالفعل لتحقيق الملاك، لجلب المصلحة. إذن نسبة إرسالية أو نسبة طلبية، لاحظ. فإذن النسبة طلبية أي تربط بين المطلوب منه أي المكلف والمطلوب أي الصلاة أو الفعل، أو هي نسبة إرسالية تربط بينه أي ربط مخصوص بينه، أيضا فيها مرسل ومرسل ومرسل إليه، كما طالب ومطلوب ومطلوب منه، طالب ومطلوب منه ومطلوب. هنا أيضا عندنا مرسل المولى يرسل، وعندنا مرسل المكلف مرسل، والمرسل إليه هو الفعل. إذن المدلول التصوري، لاحظ نفرق، نحن قلنا أخذنا كلام أطلنا في الكلام هناك، قلنا سيأتي في المباحث وتكون القضية المفروض واضحة عندنا. إذن عندي مدلول تصوري وعندي مدلول تصديقي. فالنسبة، النسبة هي معناه في المدلول التصوري في هذه المرحلة أو في هذا المقام. فصيغة الأمر تدل على النسبة أي على صورة النسبة، ما دام الكلام في المدلول التصوري، إذن تدل على صورة النسبة، تدل على مفهوم النسبة في المدلول التصوري، لاحظ. ولا نقصد المفهوم الاسمي وإنما المفهوم الحرفي، هي النسبة بالمعنى الحرفي وليس مفهوم النسبة الاسمي، وإنما مفهوم النسبة الحرفي لو صح التعبير، أو النسبة بالمعنى الحرفي أو الربط بالمعنى الحرفي. قلنا هو ربط بين المكلف الذي هو المرسل والفعل المرسل إليه، أو هو بين المكلف الذي هو المطلوب منه والفعل الذي هو المطلوب، أما نسميها نسبة طلبية ونسبة إرسالية. هذا بالنسبة إلى المدلول التصوري. وللصيغة كما ذكرنا، لصيغة الأمر، للصيغة بصورة عامة تحدثنا هناك، للصيغة يوجد أو للجملة التامة إضافة إلى المدلول التصوري يوجد مدلول تصديقي، مدلول، وبالجمل التامة بالذات يوجد مدلول تصديقي جدي. وقلنا هذا المدلول التصديقي الجدي، القصد الجدي، يختلف، مرة يريد جدا أو يقصد جدا أن يحكي عن نسبة، ومرة يقصد جدا أن يستفهم، يريد أن يعرف هل يستفهم عن تحقق النسبة، يعرف هل هذه النسبة متحققة، تحققة، متحققة أو غير متحققة، يريد أن يفهم، يريد أن يعرف. ومرة يطلب أن تتحقق النسبة، يطلب من المكلف، لاحظ، يبعث المكلف، يحرك المكلف، يطلب من المكلف أن يحقق النسبة. وحسب تفصيلها وتدقيق شرحنا سابقا، المهم يوجد، يعني يختلف المراد الجدي باختلاف الغرض، باختلاف الباعث، باختلاف الداعي في نفس المتكلم، لاحظ. إذن صيغة الأمر مدلول تصوري هو النسبة، أما النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ولصيغة الأمر مدلول تصديق جدي، هذا مرة يكون طلب، مرة يكون تمني، مرة يكون ترجي، مرة يكون تهديد، مرة يكون تعجيز. وقلنا الدواعي في نفس المتكلم بالنسبة إلى المتكلم الذي يصدر صيغة الأمر، نقول ظهور حال المتكلم ما دام أصدر صيغة الأمر، إذن هو يريد جدا، أول مرة أراد أن نتصور، طبعا دلالة الوضعية تحقق عندنا التصور، بعد ذلك نستكشف بأنه يريد أن نفهم هذا الكلام الذي صدر منه أو هذه الجملة التامة أو هذه صيغة الأمر التي صدرت منه، وبعد ذلك نقول يريد جدا ويقصد جدا أن يحكي عن الحكاية، أن يحقق التعجيز، أن يعني يتمنى أن يكون كلامه في هذا العالم أو في ذلك العالم، سواء عالم تمني أو ترجي أو صح التعبير. إذن الدواعي في نفس المتكلم بالمدلول الجدي التصديق الجدي يتعدد، مرة يكون الطلب، مرة يكون ترجي، مرة يكون تعجيز، مرة يكون تمني وهكذا. إذن المدلول التصديق لصيغة الأمر واحد أو متعدد؟ تقول متعدد. المدلول التصور لصيغة الأمر، المدلول التصور لصيغة الأمر واحد وهو نسبة، النسبة الإرسالية ونسبة الطلبية. المدلول التصديقي لصيغة الأمر متعدد. إذا كان متعددا يحتاج أن نعين، لو صدرت صيغة أمر نقول هل يريد الطلب أو التمني أو الترجي أو غير هذا، نقول نعم. تعيين أحد هذه المعاني يحتاج بالنسبة للمدلول التصديقي يحتاج إلى قرينة. ويقال أيضا أو نقول ضمن هذه المرحلة بأن الظاهر من صيغة الأمر التي هي نسبة إرسالية أو نسبة طلبية أن المولى بالمدلول التصديقي يريد، ماذا يريد أو ما هو الباعث لإصدار هذه النسبة أو لصدور الصيغة من الدالة طبعا عن النسبة؟ نقول الباعث أو الداعي هو الطلب. لاحظ، الداعي هو الطلب. وعندما ندخل بتفصيل نقول هو عندما صدرت هذه الصيغة، صيغة الأمر عندما صدر الكلام من المولى، عندما صدر الكلام من المولى قال صلي، هذا صدور الكلام، هذه الصيغة التي صدرت هي طلب أم ليست بطلب؟ الصيغة التي صدرت، صيغة الأمر التي صدرت من المولى قال صلي قال صم، هي طلب، هي أحد مصادق الطلب، واضح؟ فإذن أقرب المعاني من هذه الترجي التمني هو الطلب، لأنها فعلا هي أحد مصادق الطلب، وهي صيغة الأمر هي نسبة إرسالية ونسبة طلبية، بناء على الطلب فهي أحد مصادق الطلب. وإذا نقول هي نسبة إرسالية فطبعا عندما نسأل نقول عندما يرسل، فمن الموازي للنسبة الإرسالية هو الطلب، كما يلازم المن والإلى والعلى الابتداء والانتهاء والاستعلاء أو الظرفية بالنسبة إلى الفي. فهنا أيضا يوجد مفاهيم تلازم المعاني الحرفية، فالطلب والنسبة يلازمها مفهوم الطلب، الإرسال عفوا، الإرسال والطلب يعني المعنى الحرفي، نسبة الإرسالية ونسبة طلبية يلازمها مفهوم الإرسال ومفهوم الطلب، واضح القضية؟ كما هناك المعنى الحرفي في يلازمه مفهوم الظرفية، وإلى يلازمه مفهوم الانتهاء، ومن مفهوم الابتداء. إذن إما نقول الصيغة التي صدرت هي أحد مصادق الطلب أو أحد مصادق الإرسال، يريد أن يرسل المكلف لو صحت العبارة هنا للتقريب إن شاء الله، أو أنها ملازمة للمعنى النسبي، أن الطلب ملازم للنسبة الإرسالية، ملازم للنسبة الطلبية. أما التمني والترجي فلا نقول هو ليس بملازم، وإنما الطلب هو أقرب ملازمة أو هو أخص ملازمة أو هو أوضح ملازمة أو هو أظهر ملازمة. لاحظ، إذن ينصرف إلى أي شيء؟ إلى الظاهر، إلى الأظهر. فالنسبة الطلبية فظاهر حال المتكلم عندما يصدر نسبة إرسالية، عندما يتحدث بكلام، عندما يصدر هيئة طبعا، وعندما يصدر جملة تامة التي تدل على نسبة إرسالية، فعندما يريد النسبة الإرسالية أو عندما يصدر منهما يدل على النسبة الإرسالية أو نسبة طلبية، فأظهر المعاني الجدية وأظهر المرادات الجدية هو الطلب، لأن الطلب أما هي النسبة المصداق للطلب أو ما صدر منه من صيغة هي مصداق للطلب، أو أن الطلب هو مفهوم يلازم ويوازي كما سمعنا هناك، يوازي النسبة الإرسالية أو يوازي النسبة الطلبية. أما التمني والترجي فليس فيه تلك الموازات، أو لنقل ليس فيه موازات أو ليس فيه تلك الدرجة من الموازات كما لمفهوم الطلب. فإذا الظاهر من صيغة الأمر أن مدلولها التصديق الجدي هو الطلب، وأما غير الطلب تمني أو ترجي فيحتاج إلى قرينة. الآن أيضا لا بأس بأن نكرر، لأن هذه أيضا معلومة دقيقة وجيدة وتمر علينا ربما نسمع يعني فيها نوع من الحداثة. فنقول إذا كانت نحن قلنا المدلول التصوري إما نسبة طلبية أو نسبة إرسالية، فإذا كان المدلول هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب أي الداعي والغرض من إنشاء الصيغة هو مصداق حقيقي لأي شيء، مصداق حقيقي للمدلول التصوري، مصداق حقيقي للنسبة الطلبية. أما باقي الدواعي والأغراض كالترجي والتمني فهي ليست مصادق حقيقية للمدلول التصوري. قلنا إذا كان المدلول التصوري هو نسبة طلبية فصدور هذا الطلب الإنشاء، إنشاء الصيغة، صدور الصيغة أو الداعي لنقل من صدور الصيغة، ما هو، لما أصدر المولى هذه الصيغة، فالداعي هو مصداق حقيقي من مصادق أو من مصادق، نعم مصداق حقيقي من مصادق النسبة الطلبية. إذن المدلول عندما نقول المدلول التصديق الجدي هو الطلب أو التمني أو الترجي نقول الطلب. فالطلب الآن أيضا نتحدث، نقول هنا الطلب يريد هذا أو يريد الطلب بالمفهوم الحرفي؟ نعم يريد الطلب. الآن رددنا هنا نقول لا نتحدث بمفهوم ولا نتحدث بمعاني حرفية. فإذن المولى يريد جدا النسبة الطلبية، يريد جدا نسبة التمني، المعنى الحرفي للتمني، يريد جدا المعنى، هكذا عندما نقول يريد جدا المعنى الحرفي للتمني، يريد جدا المعنى الحرفي للترجي، يريد جدا المعنى الحرفي للتعجيز وليس مفهوم التعجيز، وإلا لكان أتى بمادة التعجيز العجز أو مادة الترجي أو مادة التمني. فإذا عندما نقول واضح أن الطلب أي نقصد النسبة الطلبية في الدلالة التصديقية الجدية هي أحد مصادق النسبة الطلبية وانتهت القضية. ضمن هذه نحن قلنا نحتفظ بتفصيلات إن شاء الله يأتي الكلام عنها. أما نسبة التمني والترجي فليست من مصادق نسبة الطلب. وإذا قلنا أيضا لو وجدت نسبة ووجدت يعني لها علاقة يبقى النسبة الطلبية هي أقرب النسب، وداعي الطلب لنقول لو صح التعبير داعي الطلب هو أقرب الدواعي للنسبة الطلبية. ولو تحدثنا عن نسبة وعن داعي كمفهوم أيضا يبقى الداعي كمفهوم داعي الطلب هو أقرب لأنه أحد طرفي النسبة. لاحظ نقول نسبة طلبية إذن فيها طلب، من الأقرب لها، مفهوم الطلب أو مفهوم الترجي أو مفهوم التمني؟ أو طبعا أيضا تقول أيضا هذا مجرد للتبسيط حتى نريد أن نقرب الفكرة في أذهاننا جميعا. وإذا قلنا بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، هنا قلنا المدلول هو النسبة الطلبية، هنا إذا قلنا بأن المدلول هو النسبة الإرسالية فالمصداق الحقيقي لهذه النسبة متى يتحقق؟ تتحقق النسبة الإرسالية حتى يتحقق مرسل ومرسل ومرسل إليه، ويتحقق هذا الإرسال الذي بمعنى الذي شرحناه بأن المولى أو ذلك الصياد أرسل ذلك الكلب لصياد تلك الفريسة، وقلنا بالتبادر يدل على إذا صدرت النسبة الإرسالية من المولى بالتبادر تدل على أن المولى كما ذكرنا بأن المولى أو هذه نشأت أو يريد الوجوب والإلزام كما قلنا في المادة وكما تحدثنا في الإرسال لأنها ظاهرة في الوجوب. فمن من تلك المعاني أو من الدواعي تحقق الإرسال على نحو الإلزام أو الوجوب؟ من منها؟ الطلب أو التمني أو الترجي أو التعجيز؟ التعجيز أصلا لا يحقق، أنا أريد أن أثبت التعجيز هذا الشخص، والتمني والترجي ليس فيه إلزام، إذن يبقى الطلب هو الذي هو الداعي الذي يحقق النسبة. لاحظ إذن الطلب هو الداعي عند المتكلم هو الذي دفع المتكلم لأن يحقق النسبة أو يصدر النسبة أو ينشئ النسبة الإرسالية، ينشئ ما يدل على النسبة النسبة الإرسالية، ينشئ طبعا الهيئة، ينشئ صيغة الأمر التي تدل. إذن داعي الطلب هو الداعي الذي يحقق النسبة الإرسالية، هو الذي تنشأ منه تحقيق النسبة الإرسالية، الذي تنشأ منه إصدار ما يدل على تحقيق النسبة الإرسالية أو ما يدل على النسبة الإرسالية من أجل تحقيقها. أما التمني والترجي فلا، ينشأ منه ما يدل، يعني منشأ منه صيغة أمر تدل على النسبة الإرسالية. واضحة هذه القضية؟ إذن هذا الداعي، قلنا إذا كانت نسبة طلبية فالداعي الطلب هو طبعا الطلب يدعو إلى نسبة طلبية، واضحة؟ داعي الطلب، داعي الطلب تريد أن تحقق، يعني إذا كان المولى يريد أن يحقق من أجل أن يريد جدا الطلب، فإذا كان داعيه الطلب ماذا يعمل؟ يصدر نسبة طلبية أو نسبة ترجي أو نسبة تمني أو ما شاكل ذلك. نقول يصدر نسبة طلبية يقينا. لاحظ، نظرنا لهذه، نظرنا إليها من جانب آخر حتى مجرد نريد أن نقرب الآن الغرض من هذا الكلام. فإذا سواء كانت نسبة طلبية أو كانت نسبة إرسالية، في كل الأحوال أما تكون هذه النسبة أو هذا الداعي هو مصداق لتلك النسبة، أو يكون الداعي هو منشأ للنسبة. فإذا كان طلب فينشئ نسبة طلبية يقينا، وهذه أقرب شيء. وإذا كان إرسال فالإرسال أيضا لا ينشئ إلا من نسبة طلبية أو من غرض، من غرض الطلب. إذا كان الغرض هو الطلب ينشئ نسبة إرسالية، أما غير الطلب لا ينشئ نسبة إرسالية. لاحظ هذه القضية. فإما من هنا ننظر المنشأ أو ننظر من الجانب الآخر، نقول هذا مصداق لذلك، المراد الجدي مصداق للمدلول التصوري، والمراد الجدي هنا مصداق للمدلول التصوري. هذه الطلب مصداق لتلك النسبة الطلبية، هذا الطلب مصداق لتلك النسبة الإرسالية، أو لنقل المفهوم أو المعنى الملازم للنسبة الإرسالية، أو المنتزع، ينتزع من النسبة الإرسالية. ماذا ننتزع؟ يرسل وكذا. نقول طلب، مفهوم الطلب ننتزع من النسبة الإرسالية، كما ننتزع مفهوم الطلب من النسبة الطلبية. فأقرب مفهوم ينتزع، أو أوضح أو أظهر مفهوم ينتزع من النسبة الإرسالية التي في بالنا، ما هو؟ هل ننتزع منها الطلب أو التمني؟ مفهوم اسمي، نقول ننتزع منها الطلب أو التمني أو الترجي. نقول هذه النسبة الإرسالية التي يعني كنسبة الصياد أو النسبة الإرسالية التي تحقق من قبل الصياد، هنا من قبل المولى يريد أن يحقق على نحو الإلزام أو الوجوب، فما هو المعنى الذي ينتزع منها؟ نقول ينتزع منها مفهوم، المفهوم الاسمي الذي ينتزع منها نقول مفهوم الطلب. يقين المفهوم الإرسال مفهوم الطلب أقرب من مفهوم الترجي والتمني ونحوها. وأيضا قلنا بأن الطلب هو الداعي الذي ينشئ نسبة إرسالية، هذا حسب نظرنا، مرة بمعنى حرفي، مرة بمعنى اسمي، مرة بهذا الاتجاه، مرة بالاتجاه الآخر، مجرد للتفريع ولتنمية الذهن لاستيعاب كل الاحتمالات اللي يعني ممكن أن تتصور والموجودة واقعا، والتي تطرح فقط على نحو الفرض وتنمية الملكة وشحذ الذهن. إذن ظاهر أو المدلول الجدي للصيغة هو الطلب، الداعي هو الطلب. لاحظ. الآن نأتي دلالة الصيغة على الوجوب، كما هناك تحدثنا دلالة المادة على الوجوب، هنا دلالة الصيغة على، تحدثنا عن معنى الصيغة كأنما، هناك تحدثنا عن معنى المادة قلنا تدل على الطلب، ومعنى الصيغة قلنا تدل معنى الصيغة على النسبة الإرسالية ونسبة الطلبية في المدلول التصوري. وبعد ذلك تحدثنا عن المدلول التصديقي، وقلنا أيضا الأقرب هو الطلب. إذن بعد هذا نتحدث باشتراك لفظي، عندما استظهرنا بأن الأقرب والظاهر هو الطلب، فهنا نقول حتى في المدلول التصوري عندي اشتراك أو تدل على عدة معاني، نقول ظاهرة فيه هي تدل على عدة معاني، لكن المعنى الظاهر منها والذي نأخذ به إذا لم يأتي بقرينة بأنه المدلول التصديق الجدي هو الطلب، والباعث هو الطلب، والداعي هو الطلب. نأتي بعد أن عرفنا بأن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية وجدا تدل على الطلب، نقول هل تدل الصيغة على الوجوب؟ نقول نعم، تدل صيغة الأمر على الوجوب أيضا بدليل التبادر. وماذا نقصد بالوجوب؟ أيضا شرحنا هذا في مراحل سابقة، نقصد بالوجوب كما ذكرنا هناك، قلنا مر الصياد أو الصائد، الصياد يريد من إرسال هذا الكلب، أو كان إرسال الكلب ناشئ أو تحقيق تلك النسبة الإرسالية ناشئ من إرادة شديدة أكيدة لزومية غير قابلة للترك ولعدم التحقيق، كما تحدثنا أيضا سابقا في الأحكام الشرعية. إذن أيضا هنا المولى عندما يصدر صيغة الأمر الدالة على النسبة الإرسالية، فإن هذه النسبة ناشئة، وأصدر هذه الصيغة الدالة على النسبة ناشئ من طلب، ناشئ من إرادة شديدة أكيدة لزومية، ليس فيها أي ترخيص في الترك. هنا أيضا أي نقول الآن بصورة أسهل، نقول صيغة الأمر تدل على الوجوب، بالتأكيد هي لا ترادف، لا ترادف بينهما، كما هناك أيضا لا ترادف. أيضا من البراهين التي تعلمناها بأن نقول لا ترادف، هل نستطيع أن نعوض بدل صيغة الأمر لفظ الوجوب أو مفهوم لفظ الوجوب؟ نعم، نقول لا يصح، إذن لا ترادف، كما هناك بين حرف الحرف مثل من والابتداء. الآن يأتي السؤال، من أين نعرف أو ما هو الدليل أو كيف نفسر أن صيغة الأمر هي بالتبادر؟ هي بالتبادر تدل على الوجوب، لكن من أين نشأ هذا الوجوب؟ لنقول التبادر من أين نشأ، أو ما هو الدليل على هذا التبادر؟ نقول من أين نشأ التبادر؟ نعم، تكون ربما القضية فيها جانب دقي، أو ما هو تفسير هذا التبادر؟ أيضا هذه في العلوم التفسيرية، أيضا هذه لم تشرح ولم تبحث في علوم اللغة. طرحوا عدة تفسيرات لدلالة صيغة الأمر على الوجوب، كيف تفسر لي دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ قلنا هي بدليل التبادر، لكن فسر لي هذا الأمر كيف تدل، ومن أين نشأ هذا الشيء؟ نقول تدل على الوجوب بالوضع، موضوعة للوجوب، يعني وضع الواضع، وضعت صيغة الأمر للنسبة الإرسالية الناشئة من كذا وكذا وكذا، من إرادة شديدة أكيدة، أو الناشئة من وجوب، تدل على النسبة الإرسالية الوجوبية لو صح التعبير بهذا المعنى. إذن بالوضع، هذا القول الأول أو التفسير الأول. والتفسير الآخر قالوا لا، بأن دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو بالعقل، هذا مبنى الشيخ النائيني، هو أستاذ السيد الخوئي، وأيضا بنى عليه السيد الخوئي قدس نفسه. والقول الثالث هو بالإطلاق وقرينة الحكمة، وتفصيلات كثيرة لا نريد أن ندخل فيها. ويترتب على القول بالوضع أو بالعقل أو بالإطلاق في عملية الاستنباط أحكام كثيرة، وتتغير أحكام كثيرة بناء على المبنى هنا، وإن شاء الله سيأتي في مراحل لاحقة ستجدون بأن من يتمسك به تفسير الذي يدل على من يتمسك بالتفسير الذي يدل على أن الوجوب أو دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالعقل سيقع في إشكالات كثيرة، وستأتي أو سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله لاحقا. ستعرفون كم من الأحكام الشرعية ضمن هذه المراحل، ضمن هذه المراحل ستأتي كثير من الأحكام، أو سنعرف كثير من الأحكام الشرعية تترتب على مباني أصولية. فالمفروض من يريد أن يبرئ الذمة عليه أن يتمسك بالمباني الأصولية والنظريات الأصولية الصحيحة، لأنها نار، لأنها رقبة، لأنها تكون جسرا، جسرا يعبر عليه الناس، يعبر عليه المكلف، يعبر عليه المكلفون. على نار جهنم هذه الرقبة تكون، هذه المسؤولية العظيمة، ونحن نبحث عن واجهات وعن مناصب وعن وسائل إعلام تسجل، وعن يد تقبل، وعن شخصية تزور وتذكر الاسم ويواصل فلان، وعن عدد وكلاء، وعن أموال تدخل، وعن مدارس تختصاب، وعن متحدثين وكثرة المتحدثين باسم فلان أو فلان، وعن فضائيات، وعن وعن وعن. عموما هذا الجسر علينا أن ننقذ، هذا أن ننقذ هذا الجسر، فعلينا أن نسلك الطريق الصحيح، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا الأمر. إذن إلى هنا نقول صيغة الأمر تدل على النسبة على معنى حرفي، على النسبة الطلبية، وعلى النسبة الإرسالية، المدلول التصوري، وتدل على الطلب أو التمني أو الترجي أو التعجيز في المدلول التصديقي الجدي، ولكن أقرب تلك المعاني هو الطلب. فإذا صدرت الصيغة وبدون أي قرينة فتكون ظاهرة في المعنى الجدي في الطلب، أما التعجيز والتمني والترجي فيحتاج إلى قرينة، ومع عدم القرينة فنتمسك بأنها المراد منها جدا هو الطلب. هذا فيما يخص صيغة الأمر. نقرأ وبعد ذلك إذا بقي شيء نشير إلى ما سيأتي إن شاء الله. يقول السيد قدست نفسه: نحن سجلنا الصفحة الأولى، كان الكلام الأمر والنهي في صفحة 225. يقول السيد: نحن قلنا سجل صيغة الأمر، وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع، يقول هذه المعاني، هذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة، وقلنا ما هو المدلول التصوري للصيغة؟ هو النسبة، المدلول النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديق الجدي لها باعتبارها جملة تامة، بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. قلنا المدلول التصوري هو نسبة معنى حرفي، والمدلول التصديقي قلنا بناء على أنه أريد منه المعنى الاسمي سجلنا وناقشنا، وبناء على أنه أريد المعاني الحرفية أيضا سجلنا وناقشنا. يقول: وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديق الجدي لها أيضا، يعني أي للصيغة، باعتبارها جملة تامة من فعل وفاعل. وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر، لاحظ نحن إذا قلنا صيغة هيئة، عندما ذكر هنا الهيئة وعندما نذكر هي نريد أن نلفت بأن الهيئة هي دال كاللفظ، دال لها مدلول لها معنى، وكما أن الحرف له معنى حرفي يدل على نسبة، فالهيئة أيضا من المعاني الحرفية تدل على نسبة. يقول: وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري ولا بد أن يكون من سنخ المعنى الحرفي. قال هيئة فلا بد أن يكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. لاحظ. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي. ضع هذه مفهوم اسمي بين قوسين. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال أيضا. ولا تضع بين قوسين مفهوم الإرسال ولا مفهوم الإرسال أيضا بما هو مفهوم اسمي. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال أيضا. تكتب هذا بين قوسين وتكتب ولا مفهوم الإرسال بما هو مفهوم اسمي. لا هو مفهوم الطلب ولا هو مفهوم الإرسال نحو المادة. بل ماذا؟ بل هو نسبة. بل نسبة طلبية أو نسبة إرسالية. لاحظ، نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب وتوازي مفهوم الإرسال. توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال كما هنا قلنا الظرفية توازي في الابتداء يوازي من الانتهاء يوازي إلى الإرسال يوازي النسبة الإرسالية الطلب يوازي النسبة الطلبية. ولا مفهوم الإرسال نحو بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال كما يريد أن يشبه هذا الأمر. يقول كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى توازي أي شيء توازي مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة هذا أعطى مثال وقرب هذا الأمر بالحرف والمفهوم الذي يوازي الحرف. ويقول والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفي. مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفي أي النسبة. مدلول الصيغة أي النسبة، النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفي أي النسبة الإرسالية النسبة الطلبية ومفهوم الإرسال أو الطلب هو يشابه العلاقة بين مدلول المن ومفهوم الابتداء. ويشابه العلاقة بين مفهوم الفي أي النسبة الظرفية ومفهوم الظرفية. ويشابه المفهوم أو مدلول الإلى أي نسبة الانتهاء ومفهوم الانتهاء المفهوم الاسمي الانتهاء كما ذكرنا. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفي بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه. لاحظ والعلاقة تشابه. والعلاقة بين مفهوم بين الصيغة بوصفه معنى كذا إلى أن يقول والعلاقة تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية. طبعا عندما نقول مدلول من ماذا نقصد؟ مدلول من نسبة الابتداء أو النسبة الابتدائية. ومفهوم مدلول من نقول معناه النسبة الابتدائية. ومدلول إلى المعنى حرفي مدلول إلى النسبة الانتهائية أو نسبة الانتهاء. ومدلول في النسبة الظرفية. هذه النسب توازي طبعا ونفس العلاقة طبعا كل منها توازي مدلول الابتداء كمفهوم اسمي وتوازي مدلول الانتهاء كمفهوم اسمي وتوازي مدلول الظرفية. لاحظ هنا. إذن تحدث عندما يقول مدلول أي كلام في المعاني. هناك أول شيء ماذا قال؟ قال الهيئة تدل على معنى كما تدل الإلى على معنى. الهيئة تدل على معنى حرفي والإلى تدل على معنى حرفي. الهيئة تدل على معنى حرفي والحروف تدل على معنى حرفي. الهيئة تدل على نسبة الحروف تدل على نسبة. لاحظ. الآن يقول الحروف تدل على معنى والهيئة تدل على معنى. الآن يقول الحرف كما الحرف من يدل على معنى وهو النسبة الابتدائية والابتداء كلفظ اسم يدل أيضا على معنى اسمي. يوجد علاقة بين هذا المعنى الاسمي وبين هذا المعنى الحرفي توازي. يقول أيضا في الهيئة الهيئة تدل على معنى النسبة الطلبية لنقل والهيئة والطلب كمفهوم اسمي يدل على معنى. فمعنى الطلب مع المعنى الاسمي للطلب مع المعنى الحرفي للنسبة الطلبية هذه العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين مفهوم الابتداء ومفهوم الابتداء الاسمي والنسبة الابتدائية التي يدل عليها الحرف. واضح إن شاء الله القضية. فهي علاقة موازاة لا ترادف، صح؟ هذه علاقة موازاة لا ترادف، هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي، لا يوجد ترادف بينهما. ونقصد بالنسبة الطلبية، وقلنا ما هو الدليل بأن لا نستطيع أن نعوض هذا بدل هذا في الكلام، ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية هو نتذكر الكلب الصيد والإرسال، ويقول نقصد بالنسبة الطلبية والإرسالية هو الربط المخصوص. بالنسبة للطلبية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين من؟ بين المطلوب والمطلوب منه، أي بين المطلوب منه المكلف والمطلوب هو الفعل، أو بين بالنسبة للإرسالية بين المرسل أي المكلف والمرسل إليه. لاحظ، نقرأ بالتفصيل، نقول أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب بين المطلوب والمطلوب منه، أو بالإرسال بين المرسل والمرسل إليه. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت للوضع، هذا لها مدلول تصوري ثابت للوضع. هذا يخالف ما يقوله السيد الخوي قدس نفسه الذي يقول لا يوجد مدلولات تصورية وإنما مباشرة المدلول التصديقي. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل عندما انتهى من الحديث في المدلول التصوري هنا، وللصيغة يتحدث عن المدلول التصديقي. تستطيع أن تكتب هنا بجنب وللصيغة الكلام في المدلول التصديقي، تسجل المدلول التصديقي الجدي. يقول وللصيغة باعتبارها جملة تامة، فالجملة التامة لها مدلول تصديقي جدي. باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، وللصيغة باعتبارها من باعتبارها دخل باعتباره قبل باعتبارها أضع قوسين، باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفعل هذه بين قوسين. وللصيغة بعد الصيغة تفتح القوس هذه العبارة تضعها بين قوسين، أي عبارة؟ باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل. للصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل ماذا؟ للصيغة مدلول تصديقي، هذا خبر مبتدأ مؤخر، مدلول تصديقي. للصيغة باعتبارها جملة تامة ماذا؟ للصيغة مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع. استكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم، لاحظ عن أمر ثابت في، نحن قلنا الدلالة التصديقية ليس بين الصور، بين صورة لفظ وصورة معنى، وإنما بين أشياء خارجية، بين اللفظ الكلام الصادر في الخارج، صدور الكلام، الكلمات الموجودة، هذا الشيء الذي صدر الكتابة، الكلمات التي أمامي، وبين قصد المتكلم، ما يريده المتكلم، قصد المتكلم. لاحظ ما هو ثابت في نفس المتكلم، هذا أيضا شيء خارجي مقابل الأشياء الذهنية خارج الذهن. إذن يقول وللصيغة باعتبارها جملة تامة مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع. استكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاها إلى استعمال الصيغة. أمر ثابت، داعي باعث، هو الذي دعاها أن يحكي هذه الصيغة أو يصدر هذه الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي، مرة يكون داعي طلب فيطلب، مرة الإرسال فيرسل، مرة تمني، مرة ترجي، مرة تعجيز، لكن يستعمل أيضا الإرسال ويستعمل نسبة الإرسالية ونسبة الطلبية. مرة يريد أن يطلب فيستعمل نسبة الطلبية، مرة يريد أن يرسل فيستعمل نسبة الإرسالية الطلبية أو الإرسالية، مرة يريد أن يحقق التمني يستعمل نسبة إرسالية أو طلبية، مرة يريد أن يحقق الترجي يستعمل نسبة إرسالية أو طلبية، مرة يريد أن يحقق التعجيز يستعمل نسبة إرسالية أو طلبية. الآن أقول لو استعمل نسبة إرسالية وطلبية أو طلبية، من الأقرب من هذه؟ تقول هو الغرض الذي بعثه لهذا الأمر لإصدار هذه النسبة، هل هو التمني أو الترجي أو التعجيز أو الطلب؟ طبعا تقول الطلب أو الإرسال. لاحظ، وغير هذه المعاني تحتاج إلى قرينة. يعني في التعجيز يقول لك اذهب افعل كذا ويعلم بأنك لا تستطيع، فيريد أن يحقق التعجيز في نفسك ويثبت التعجيز عندك أمام الآخرين، كما عندما يقول فأتي، إن هكذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى من أين يأتي بالشمس؟ من المشرق. فأتي بها من المغرب. لاحظ، فأتي طلب، هذه صيغة أيضا، صيغة لنقل أمر، صيغة أمر، يقول فأتي بها من المغرب، لو كانت بهذه الصيغة، اجلب الشمس، اجعل الشمس تشرق من المغرب. هو هل فعلا يريد ان يطلب منه، يريد ان يثبت طلبه، يريد ان يحقق، هو يريد ان يثبت اعجاز هذا الشخص وبطلان دعواه في النهاية. لاحظ، اذا هنا يقول وفي هذه المرحلة تتعدى الدواعي التي يمكن أن تدل على الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع. ما هو المدلول التصوري؟ قلنا هو نسبة طلبية ونسبة إرسالية. أما الداعي أي المدلول التصديقي يختلف، وقلنا هو ظاهر في الطلب أيضا المدلول الجدي، وهذا تفصيل سيأتي ونحن تحدثنا كثيرا عنه. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد كما هو ابن السيد الخوئي، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي، لأن هو المدلول الجدي هو الموضوع له، فلا بد أن يقول بتعدد المعاني أي على نحو الاشتراك اللفظي. يقول ثم بعد ثبوت أنه تعدد المعاني والمدلولات التصديقية الجدية، قلنا يوجد عدة مدلولات تصديقية جدية سواء على مبنى سيد أخوي أو تلك المباني، ونحن نتحدث عن مبانينا. نقول ثم أن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي الذي نتحدث نحن نقول هذه النسبة، والنسبة مصداق للطلب، أو النسبة الإرسالية لا تنشأ من إلا من أو الأقرب نشوء هذه النسبة من الطلب وليس من باعث الطلب أو داعي الطلب وليس من داعي التعجيز، هذا لا ينطبق على أو هذا البرهان لا ينطبق على مباني السيد يقول، لأنه ليس عنده نسبة إرسالية ونسبة طلبية حتى يبرر ويستظهر معنى الطلب منها. ثم أن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك أولا تظهر عليه لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري. لاحظ، إذا قلنا تلك هي أن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، دون التعجيز والتمني والترجي، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، هو مصداق حقيقي للمدلول التصوري. لاحظ، نحن قلنا مع النقاش هنا أيضا تضع تقول مع النقاش، لأن الطلب كمفهوم اسمي هو ليس مصداق للمدلول التصوري، لأن المدلول التصوري معنى حرفي. لاحظ، مع قلنا الاحتفاظ هناك ننظر إما اسمي فيكون هو أحد طرفي النسبة وهو أقرب من باقي الأطراف، لو توجد وتلك ليست من أطراف النسبة يكون هو المفهوم الموازي، مفهوم الاسم الموازني تلك النسبة كما أيضا شرحنا يعني قبل قليل، أيضا قلنا هو موازي أو هو منتزع من تلك النسبة فهو يبقى أقرب وأظهر من باقي المعاني، فيكون أقرب من المدلول التصوري. وظاهر كل كلام إذا كان هذا الأقرب إلى المدلول التصوري، إذن المدلول كما قلنا ظهور حال المتكلم بأن المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام هذه يضعها بين قوسين هذه القاعدة، وظاهر كل كلام سيأتي أيضا لها ظهورات، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق المصداقية للمدلول التصوري. وأما إذا قيل هناك إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، وأما إذا قيل هذه ثانيا، وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فأيضا الظاهر هو الطلب. لماذا؟ يقول وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، النسبة الإرسالية المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية من أين ينشأ؟ هنا نظر إلى المنشأ، ينشأ من الطلب، لأنه لو تمني أو ترجي أو تعجيز لا يريد لا يطلب، لاحظ، لا يرسل، لا يحقق النسبة الإرسالية كما يرسل الصائد ذلك الكلب يريد أن يصيد الفريسة، بالتعجيز أصلا لا يتحقق الصيد أو لا يتحقق الأمر، لأنه أنت تريد أن تثبت إعجاز أو عجز هذا الإنسان، لاحظ، والتمني والترجي ليس فيها إلزام. إذن وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام المراد جدي، عندما نقول داعي أي المراد الجدي. من أين؟ بظهور الكلام. لذلك قلنا تلك القاعدة التي وضعناها بين قوسين وظاهر كل كلام أنه مدلول تصديقي أقرب. وما ذاقي النسبة للتعريف أن مصداق حقيقة النسبة إنما ينشأ من الطلب، لأن من سائر الدواعي، لأن لا من سائر الدواعي في تعين داعي الطلب بظهور الكلام على كلا الاحتمالين، يعني الاحتمال الأول الصورة الأولى أو الصورة الثانية. ونعتذر عن الإطالة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.